بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب تربية الأبناء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا عن آداب إسلامية، وآخر ما وقفنا عليه من الآداب الحديث عن آداب تربية الأبناء. وفي اللقاء السابق تكلمنا عن أدب الأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر، وتحدثنا عن هذا الأدب وأهمية تعويد هؤلاء الأطفال الصغار على الصلاة وتعويدهم عليها، كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فمسؤولية الأب تعويد أبنائه على إقامة الشعائر، ومن أعظم هذه الشعائر الصلاة. الأدب الرابع من آداب تربية الأولاد تنشئتهم على العقيدة الصحيحة وتعميق صلتهم بالله جل وعلا، وهذا من أهم الواجبات في التربية، فإنهم إذا لم ينشأوا على العقيدة الصحيحة فلا خير فيهم. فينبغي أن يولي الإنسان المربي هذا الموضوع أكثر اهتماماته، ولذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث علم ابن عباس رضي الله عنه كلمات وكان غلاما صغيرا، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طفل صغير، ومع ذلك يعوده النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الله جل وعلا في كل أحواله، وجزاء ذلك أن الله جل وعلا يحفظه. فهذه الكلمات ترسخ في هذا الغلام الصغير: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ومعنى تجده تجاهك أي أنك إذا توجهت إلى الله جل وعلا وسألته وطلبت منه فستجد أن الله جل وعلا معك، يعطيك سؤلك، وذلك جزاء الإحسان أنك حفظت الله جل وعلا، فالله يحفظك وتجده تجاهك. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا فيه عظيم تربية هذا الغلام الصغير. الغلام من شأنه أنه ضعيف ويحتاج إلى غيره، يحتاج إلى أمه وإلى أبيه وإلى الناس، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعوده على أن لا يسأل الناس شيئا، وإنما ينزل حاجاته وما يرغبه بالله جل وعلا. فقال له: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم علمه أمر، وهذا الأمر وهو أنه وإن كان طفلا صغيرا فلو اجتمع جميع الناس على مضرته لن يضروه إلا بأمر قد كتبه الله جل وعلا عليه، وكذلك في النفع. فقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظر كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بترسيخ العقيدة الصحيحة عند هذا الغلام، وأراد أن يعلمه تجريد العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يكون مرتبطا بالله فلا يخاف إلا من الله، ويكون عنده العلم اليقين بقضاء الله جل وعلا وقدره. فهكذا ينبغي أن تكون التربية الصحيحة، والواجب على المسلم الاستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. وهذا في الحقيقة، هذا الحديث بنفسه درس عظيم لكل مرب كيف يربي أبناءه. أيضا من الآداب، وهو الأدب الخامس، تعويدهم على السلوك القويم وتصحيح أخطائهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرو بن أبي سلمة وكان غلاما في حجره ويده تطيش في صحفة الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تقويم سلوك هذا الصبي وتعويده على التصرفات السليمة. وبعض الناس يهملون أولادهم إهمالا عظيما فلا يبالون بتقويم أخطائهم، وذلك بزعم أن الطفل عندما يكبر سوف يتعلم وسوف يصحح من أخطائه، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ. وفاتهم أن الطفل إذا تعود على عادة غير صحيحة في صغره صار من الصعب عليه الإقلاع عنها عند الكبر. هذا ما تيسر. وفي الحقيقة هناك أداب كثيرة، لعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا وطرفا من هذه الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بصلاح أبنائنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: إذا فاتتني راتبة الفجر القبلية، فيقول هل أقضيها بعد الصلاة مباشرة أو أقضيها بعد طلوع الشمس؟
الحمد لله، نافلة الفجر من أعظم النوافل وأشدها حرصا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وأيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فهاتين الركعتين وكذلك الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد المحافظة لهما، ولم يتركهما في حضر ولا سفر، ومما يشرع في ذلك قضاء راتبة الفجر. ولك في قضاء راتبة الفجر أمران: الأمر الأول أن تقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، والوقت الثاني لقضاء راتبة الفجر بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فلك أن تصلي هذه الراتبة قضاء بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طول عمرك في وحدة أربعة أنا وأربعة غير حوالي 10 أولاد من ذاتي إلى شو اسمه الأولاد. الحين أصبحوا هذه لأخوتي أنا وحرموا على عيالي أربعتهم، لكن عاد عيالهم كيف بطريقتهم؟ يعني عيالها هي عيالها صايرين لكن لأربعتهم. لأربعتهم هل يحرموا على عيالنا ولا لا؟
إن شاء الله.
لأن عيالها خلاص عيالها هي، لكن عيالها لأربعتهم.
إن شاء الله.
أربعة غير وأربعتنا.
واضح إن شاء الله عبد الله. الله يحفظك. كلام أخرى. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
يا مرحبا يا مرحبا. يا شيخ والله حبيت أسألك إن أحدنا أجداد الأوليين يقولون يعني الميت يستحسن يقرأ عليه عن سورة ياسين. دائما يقولون تقرأ عليه سورة ياسين، هل في هذا الشيء يعني صحيح أن سورة ياسين تقرأ الميت ولا أن أي سورة عادي ممكن تقرأ؟
إن شاء الله خير. جزاك الله خير محمد، تسمع رد هذا الشيخ. نعم جزاك الله شيخ. سؤال عبد الله، أقول أن امرأة أرضعت وأرضعت 10 أشخاص غيره من ذكور وإناث، فيقول فضل الشيخ هؤلاء الأشخاص العشرة غير أبنائها الذين أرضعتهم هل أيضا يحرم على أبنائه؟
الحمد لله، الرضاعة إنما تنشر الحرمة في المرتضع وفي المرضعة ومن أرضعته من الأولاد أو من البنات، فالحرمة تنتشر فيهم جميعا. فأنت رضعت من هذه المرأة فهي أمك بالرضاعة، فإن هي أرضعت أولادا آخرين أو بنات آخرين رضعات مشبعات خمسا فما أكثر، فهؤلاء من الأولاد ومن الذكور ومن الإناث، هن إخوان وأخوات لك بالرضاعة، وأولادهم كذلك هم أبناء إخوتك أو أبناء أخواتك بالرضاعة. فالرضاعة تنشر في ما بين المرضعة وبين من أرضعتهم رضاعات صحيحة، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ، معنا محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
عندي سؤال فضيلة الشيخ جزاك الله خير. الحين بالنسبة لقضاء الفوائد مثلا، يعني مثلا الشخص مثلا فاتت صلاة، يعني بعطيك مثال، فاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب، طبعا ما فاتت بس أنا كسؤال أعطيك مثال. لما يصلي الفوائد يبتدي بالمغرب العصر الظهر ولا الظهر العصر المغرب؟
إن شاء الله.
بس هذا سؤالي، جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد. عليكم السلام. نعم جفاصي. السؤال محمد يقول هل ورد أن الميت يقرأ عليه سورة ياسين أو يقرأ عليه أي سورة أخرى؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال أحببت أن أذكر إلى مسألة مهمة في الرضاعة، وهي المسألة التي يقع فيها الإشكال عند كثير من الناس، والشيء بالشيء يذكر. الرضاعة المحرمة قلنا أنها تنشر الحرمة فيما بين المرضعة وبين من أرضعته فقط، وعلى هذا إخوان المرتضع الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فلا تنتشر الحرمة، وإنما الحرمة فقط في المرضعة ومن أرضعته من الأولاد أو من الذكور أو من الإناث. فإذا أخوك أنت لا يعد ولا تعد هذه الأم أما له بالرضاعة، لأنها لا علاقة له بهذه المرضعة. وبناء على ذلك فلو أن أحدا من أبناء إخوتك أراد أن يأخذ أحدا من الطرف الآخر مما رضعوا منها فلا حرج. إذن هذه المسألة لابد أن يتنبه لها، وهي أن الرضاعة تنتشر بين المرضعة ومن أرضعته، وأما إخوان وأخوات المرتضع فلا علاقة لهم بهذه المرضعة، وكذلك أيضا لا علاقة لهم بإخواني وأخوات أخيهم الذي رضع من هذه المرأة. وأما بخصوص السؤال في قراءة سورة ياسين، فالحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا صحة هذا الحديث فالمقصود به ليس القراءة على الأموات، وإنما القراءة على من حضرته الوفاة، من حضرته الوفاة. إذن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يقرأ شيء على الميت، وإنما الميت يدعى له ويستغفر له ويسأل له الثبات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أم حمدة تسأل عن قضاء الفوائد، تقول مثلا إذا شخص فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب عندما يقضي كيف يكون القضاء؟ هل يبدأ بصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب، أو يبدأ بالمغرب ثم يصلي الظهر والعصر؟
عندنا قاعدة يذكرها أهل العلم، وهي أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فالأداء عندما يريد المسلم أن يؤدي الصلاة فإنه يؤديها مرتبة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر كما قال عمر رضي الله عنه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فأقبل عمر يسب كفار قريش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بالفائتة وهي العصر، ثم بعد صلى بعدها المغرب، فقضاء الفوائد يكون مرتبا، هذا إذا كان ذلك متيسرا في القضاء. أما إذا كثر القضاء، كان يكون إنسان عرض له عارض فكثرت عليه الصلوات فلم يستطع أن يأتي بها جميعا، فها هنا يبدأ بها مرتبة، فإذا حضرت الحاضرة صلىها، ثم بعد ذلك شرع في قضاء ما عليه من الصلوات، الفائدة كذلك أيضا مرتبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عند التبرع لمرضى مثلا يقول السرطان أو الكلى، وعند المشاركة في الصدقات لبناء مسجد أو سقيا ماء وغيره، يقول هل يدوم الأجر في حال وفاة المريض الذي ساهمت في التبرع لعلاجه، وهل يدوم الأجر لقرية هجرها أهلها لأي سبب كان، مثلا يقول كارثة طبيعية وغير ذلك، وقد يقول ساهمت في بناء مسجد فيها؟
الصدقة الجارية يجري للإنسان عمل هذا العمل الذي قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى ما دام باقيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته 5 وفي رواية 7، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها عدة أمور، فذكر منها علما علمه ونشره، أو مسجدا بناه، أو بيتا للسبيل بناه، أو مصحفا ورثه، أو نهرا أجره، أو صدقة تصدقها في حياته مما يجري له أجرها بعد موته. فهذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينال فيها العبد جريان الأجر ما دامت العين باقية أو أثرها باق، فإذا انقطع الأثر ولم يبقى فإن الصدقة هنا لا, 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 ليس هناك أجر يحصله الإنسان حتى يدوم الأجر له. فالذي ورث مصحفا وبقي هذا المصحف لي مثلا 20 أو 30 سنة، ثم بعد ذلك أتت عليه الرمة أو تقطع حتى أصبح لا يقرأ فيه، فهنا بمجرد وقف انتفاع بهذا الذي جعله صدقة جارية، فإذا توقف انتفاع الناس به توقف معه الأجر وبقية النية الطيبة باقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من يفعل ذلك، وفضل الله واسع لا نحجر، ولكن هذا هو الأصل. إذا انقطعت العين أو انقطعت منافعها ينقطع الأجر، والله أعلم.
ساك الله خير فالشيخ أيضا يقول أنا أريد أن أدخل في سوق الأسهم، فيقول هل من الممكن شرح بسيط لأحكام وضوابط الأسهم بشكل مختصر وعام، وأيضا أحكام الزكاة في الأسهم كيف تكون؟
في الحقيقة هذا سؤال طويل يحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن نحاول أن نجمل. الأسهم التي التي يتعامل فيها تنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول هي أسهم تخلو من المخالفات الشرعية، فهذه الأسهم التي لا تتعامل فيها الشركات بمعاملات محرمة، فمثلا لا يبيعون الخمر أو غير ذلك من الأمور المحرمة، ولا يتعاملون بالربا قرضا أو إقراضا، ونشاطهم سليم في الجملة، فهذه الشركات شركات يجوز التعامل بأسهمها بيعا وشراء، لأنها أسهم تخلو من مخالفات شرعية. النوع الثاني أسهم شركات مختلطة، لها الأصل في نشاطها أن نشاطها مباح حلال لا حرج فيه، ولكن يشوب تعاملاتهم شيئا من المخالفات الشرعية، فهذه الشركات تعد من الشركات المختلطة، وهذه العلماء فيها على موقفين، موقف من جمع من العلماء يرى بعدم جواز المساهمة في هذه الشركات لأنها تتضمن نشاطات محرمة، والمساهم في هذه الشركات هو في الحقيقة شريك في هذه الشركة التي لها تعاملات محرمة، فذهبوا إلى منع التعامل بهذه الشركات. وطائفة من العلماء قالوا إذا كان هذه الشركة كانت الشركة سليمة ولها نشاطات محرمة فيخرجوا منها بقدر ما فيها من المخالفات الشرعية. النوع الثالث، وهذه قلنا أنها أن العلماء فيها على موقفين. النوع الثالث شركات محرمة هي التي تتعامل معاملات محرمة أو تقترض بالربا، فهذه لا يجوز التعامل بها. فهذه الأنواع الثلاثة في الشركات، ومن أراد أن يدخل في سوق الأسهم فإنه ينظر أيها الشركات السليمة النظيفة فيتعامل بها، وأما الشركات المختلطة فمن الورع تركها، وأما الشركات المحرمة فلا يجوز التعامل بها. وبالنسبة للزكاة لعل إن شاء الله في مجلس آخر نجيب هذا السؤال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.